بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخيك الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن شهداء بدر، وكما اعتدنا أننا في كل ليلة نذكر واحدا من المهاجرين والآخر من الأنصار. وإذا كنا بالأمس إن شاء الله تعالى قد تحدثنا عن رجل من الأنصار وهو عوف بن العفراء، وقلت لكم إن عوف بن العفراء قد شهد غزوة بدر ومعه أخواه معاذ ومعوذ، وقلت لكم إنه قد استشهد اثنان من هؤلاء الإخوة الثلاثة وكانوا من بني النجار، والله سبحانه وتعالى أراد لثالث أن يحيى. فقلت لكم إن شاء الله تعالى إني من هؤلاء الشهداء، وقد استشهد اثنان بالأمس، ذكرنا عوف ابن العفراء، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن معوذ ابن العفراء، وهو الشهيد الثاني في هؤلاء الإخوة الثلاثة في غزوة بدر. وحقيقة الأمر قد جاء ذكر معوذ ومعاذ، هذا الذي مات وهذا الذي قدر الله له أن يحيا، الاثنان في حديث واحد في صحيح البخاري. هذا الحديث في صحيح البخاري يحدث به سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. سيدنا أنس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل عليه لعنة الله. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة والذين كانوا يلتفون حوله أن يذهب منهم من يتلمس أخبار أبي جهل، ماذا صنع في هذا الغزو، هل ما زال حيا أم أن الله قد أخذه وقد أراحنا منه. سمع هذه الكلمات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن مسعود كان من الذين يهمهم أن يقفوا على أمر هذا الرجل، خاصة وأنه لاقى منه الكثير. فلما سمع عبد الله بن مسعود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل، ذهب عبد الله ابن مسعود ليتلمس أخبار أبي جهل، فأخذ ينظر وسط القوم فيقول: فإذا بي أجد أبا جهل قد أجهز عليه ابن عفراء. قد أجهز عليه ابن عفراء، اللي هم مين بقى؟ معاذ ومعوذ، الاثنان كان يتربصان بأبي جهل، وكان كل منهما حريص على أن يريح الإسلام والمسلمين من شر هذا الرجل، وقدر الله لهما أن يرى أبا جهل في المعركة، فانقض عليه وضربه حتى أوقعه وأثخناه. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول: فرأيته وقد برد. معنى برد، أنت زي ما شبهت أو شبهها بعض الرواة في حديث من الأحاديث، قال: وبالضبط كأن تذبح طيرا. لما تيجي تذبح طير وبعدين أول ما بتذبحه إيه اللي بيحصل؟ يقعد ايوه يفرفر كده وبعدين يبدا ايه بقى طول ما هو سخن يقعد يفرفر كده كل ما يبرد يحصل له ايه يبتدي يهدى. فهم وجدوه في هذه الحاله كالطير المذبوح الذي بدا يعني يهدا وخلاص يستسلم للموت تماما. وجداه عبد الله بن مسعود هكذا بعد ان ضربه معاذ ومين ومعوذ. والقصة بعد ذلك أنتم تعلمونها وهي مشهورة أن عبد الله ابن مسعود كان له كلام مع أبي جهل وآخر من تحدث مع أبي جهل قبل أن يلقى حتفه ويسلم الروح ويذهب إلى الجحيم إن شاء الله. ولي قصة وكلام معروف في كتب السير أنه صعد على صدره وفي رواية وضع قدمه على رقبته فقال لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم يا رويع الغنم. يعني حتى وهو يموت كان متغطرسا حتى وهو يموت كان يعني من سماته قولي قلة الورع وقلة الأدب وزي ما تحسوا الأول. فعبد الله بن مسعود أجهز عليه تماما وأكمل على البقية البقية. أنت لسه هتعيش وتلخبط وتتكلم وتقول لك كلمتين مالهمش لازمة. ف قطع رقبته وفصلها عن جسده تماما. فكان معوذ هذا له الشرف في إصابته وفي ضرب أبي جهل عليه لعنة الله. ثم بدأ معوذ هذا يخوض المعركة ويذهب يمنة ويسرى وكذا 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 حتى طعن هو الآخر فكان من شهداء غزوة بدر. هذا هو الرجل من الأنصار. أما الرجل الآخر الذي نود أن نتحدث عنه أيضا وهو من المهاجرين وهو يسمى أو يلقب لأنه زي ما قلت لكم من قبل أني أحيانا الرجل بيبقى له اسم ويبقى له كنية ويبقى له لقب. فقلت لكم الاسم هو العلم الذي وضع على الشخص اسمك سعيد اسمك علي اسمك محمد اسمك زي ما يقول. واما الكنية فهي ما بدأ باب او ام فنقول ابو فلان او ام فلان. واما اللقب فهو ما يشعر بمدح او ذم فنلقبك بقى بانك الشجاع بانك الذكي بانك الطويل بانك القصير. كل هذه القاب فيها ما يشعر بالمدح وفيها ما يشعر بوصف في الانسان. يعني لما نلقب واحد بالطويل هذا يشعر بان فيه ايه بأن فيه طولا بالقصير هذا يشعر بأن فيه قصرا. فاللقب يا مدح يا ذم يا إما بيشعر بشيء في هذا الذي لقب بهذا اللقب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الألقاب الحسنة إنه سميع مجيب الدعاء. فهذا الصحابي الذي نود أن نتحدث عنه وهو مهاجري من الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسمى أو يلقب علشان يصح التعبير بقى يلقب بذي الشمالين. يلقب بإيه؟ بذي الشمالين. وذي الشمالين هذا اسمه في الحقيقة عمير ولكن له لقب بذي الشمالين لأنه كان يعمل بيديه كلتيهما. يعني كان زي ما يستخدم اليمين يستخدم الإيه؟ يستخدم الشمال. وانتوا عارفين او معروف عندنا ان كثير من الناس بيصعب عليه استخدام اليد اليسرى يصعب عليه جدا جدا انه يستخدم اليد اليسرى. وزي ما انا واحد من الناس لا يمكن مش بيصعب يعني صعب جدا ان انا استخدم يدي الشمال في اي شيء في اي شيء. في ناس سهل عليها زي ما بيستخدم ايده اليمين يستخدم ايده الشمال زي ما يستخدم رجله اليمين يستخدم رجله الشمال. فهو لكونه كان يستخدم يديه كلتيهما لقب بذي الشمالين بذي الشمالين. وذو الشمالين هذا هو غير ذو اليدين. احنا عندنا صحابي اخر يسمى بذي اليدين بذي اليدين. وذو اليدين هذا غيره اللي هو صاحب حديث السهو المشهور قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الصلاة رباعية ركعتين ويجلس في الصحابة أبو بكر وعمر فقام وكان يبدو عليه الغضب إلى خشبة في مقدمة المسجد وفي الناس أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه إلى أن قام ذو اليدين وقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بعض ذلك قد كان. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال: أحق ما يقول؟ قال: نعم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما مضى وسجد بعد هذا سجدتي الساق. ذو اليدين هذا كان بيسمى الخرباق، ده اللي معنا بيسمى ايه اسمه ايه عمير، يعني ده واحد وده واحد. ولذلك اللي حصل ان يعني بعض علماء الحديث اخطأ وكان بيخلط بين ذي اليدين وذي الشمالين، وذو الشمالين هذا الذي نتحدث عنه كان من المجاهدين في غزوة بدر واستشهد في غزوة بدر. ذو اليدين اللي بيروي عنه هذا الحديث حديث السهو هذا أبو هريرة، وده يؤكد ان ده رجل وده رجل، لأن أبا هريرة ما أسلم إلا بعد بدر، يعني ما أسلم إلا بعد غزوة بدر، فما أدركش مين ما أدركش مين ما أدركت ما أدركش ذا الشمالين لأنه استشهد ببدر، فكيف يروي عنه؟ فهذا رجل وذاك رجل. وذو الشمالين هذا كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل مكة ومن الذين أسلموا وهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولقي حتفه وأجله في غزوة بدر. هذا هو رجل مهاجري وآخر أنصاري. نعود بعد هذا إن شاء الله تعالى إلى السؤال الذي طرحناه بالأمس. السؤال الذي طرحناه بالأمس أن الجنازة قد تمر بنا أو تدخل علينا، فهل يجب علينا أن نقوم لها أم لا يجب ويجوز لنا أن نجلس ولا شيء في هذا؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه بالأمس. متأكد انه نصف؟ متأكد؟ أم متأكد؟ نعم أم لا؟ أم متأكد؟ هنشوف نشوف نشوف. طبعا اللي حاصل اني انك اذا فتحت كتب السنة ستجد فيها روايات توجب عليك القيام، لان فيها امرا صريحا، منها حديث هو عند الجماعة ومتفق عليه في البخاري وفي مسلم، عامر بن ربيعة بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرت الجنازة فقوموا حتى تتخطاكم أو توضع، يعني تنيك واقف لحد ما إيه يتعديك، يا إما إيه يا إما هي توضع قبل أن تأتي أو قبل أن تمر بك هي توضع، فما دام وضعت الجنازة فيعني يستحب لك أو يجوز لك أن تجلس مرة أخرى. فهذا الحديث يشعر بوجوب القيام للجنازة لأن فيه أمر صريح: فقوموا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث آخر وهو أيضا متفق عليه عند البخاري وعند مسلم والراوي له هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، هذا الحديث يبين أن هذا القيام مأمور به حتى ولو كانت جنازة كافر. يعني إذن ما تسألش الجنازة دي المسلم ولا غير مسلم، أي جنازة حتى ولو كانت لكافر. ففي هذا الحديث جابر بن عبد الله يحدث أنه قد مرت جنازة يهودي والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس، فقام وأمر الصحابة بالقيام، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، دي جنازة إيه؟ يهودي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في القيام، ولذلك جاءت روايات متعددة ذكرت علل المتعددة وهي لا تتعارض، وإنما قام النبي صلى الله عليه وسلم لمجموع هذه العلل. يعني قيام جنازة الكافر ما كانش لسبب أو لعلة واحدة، لا ده المجموع لعدة علل. العلة التي في صحيح البخاري: أليست نفسا؟ ها ها ها، لا معنى أليست نفسا أنك تقوم لعظم من صنعها وخلقها، بس الذي أوجدها وأخذها. فكأنه يقول أليست نفسا مصنوعة من صنعة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هذا التعبير بلفظ أصرح، إنما نقوم تعظيما لمن خلقها. تعظيما إيه؟ لمن إيه؟ لمن خلقها. هذه علة. هناك علة أخرى ذكرت في روايات أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما نقوم للملائكة، على اعتبار أن يعني كل جنازة اعتبار فيه بأصحابها جمع من الملائكة، إن كان الميت طيب ورجل مؤمن كريم ذو عمل صالح، أو كان يبقى ذا عمل صالح، فبيصحبها ملائكة كما جاء في حديث بيض الوجوه، تمام، اللي بيبشروا بالخير إن شاء الله. وإن كانت جنازة كافر كما معنا في الحديث برضو بيصحبها ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله، فبيبقى أنتوا شايلين الجسد وهم لفين الروح وشايلينها. ففي كل الحالات أي جنازة بيصحبها جمع من الملائكة، لا يعنينا بقى هؤلاء الملائكة شكلهم إيه، لكن في النهاية هم ملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نقوم للملائكة. هذه علة ثانية. هناك علة ثالثة في رواية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما نقوم لأن للموت فزعة. فعايز يقول إن حال الموت وحال الجنازة لا يتفق مع حالك وانت ايه وانت قاعد، ده انت اي امر بيفزعك لو انت قاعد بتعمل ايه بتقوم. فقال ان للموت ايه لفزع عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذه الاقوال لا تعارض بينها، ومن اجل هذا قال اهل العلم واهل الحديث انما نقوم للجنازة حتى ولو كانت جنازة كافر، لمجموع هذه العلل، لانها نفس من صنعة الله، ولانها تصحبها الملائكة، ولان للموت ايه ولأن للموت فزعة. يبقى شوف انت بتقوم لكم سبب ولكم حاجة. وظل الامر هكذا. لما نقرأ ونتصفح هذه الاحاديث وهذه الروايات ترى او تفهم من خلالها ان القيام للجنازة امر واجب حتى ولو كانت جنازة كافر، حتى تتجاوزك اذا مرت بك او توضع كما قال الحديث. تذهب فتقرأ روايات أخرى، منها الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه ابن ماجه في سننه وسنده أيضا صحيح، هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. علي بن أبي طالب يقول كنا قد أمرنا أن نقوم للجنازة، ثم قعد النبي صلى الله عليه وسلم وترك القيام. يبقى كان في امر وبعد كده النبي ما بقاش يقوم، قعد وترك الايه وترك القيام. تفهم من هذا ايه؟ يجي لك حديث اخر، هذا الحديث اخرجه ابو داود في سننه واخرجه النسائي في سننه، وايضا سند الحديث صحيح ورجاله ثقات ان شاء الله تعالى. هذا الحديث بيحدث به ابن سيرين رضي الله عنه وعليه رحمه الله، بيقول كان عبد الله بن عباس والحسن يجلسان، حسن بن علي، فمرت جنازة فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، حسن أم وقف ابن عباس النائع. فقال الحسن يا ابن عباس لما لم تقم، ألم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرنا بذلك؟ فقال ابن عباس كان قد فعل ولكنه عاد وترك وقعد. يبقى ابن عباس اللي شافه الحسن هو الحالة الايه؟ الحالة الأولى. ابن عباس جمع بين الأمرين. طيب نعمل ايه بقى؟ نقوم ولا ما نقومش؟ ونقول ايه؟ ونقول ان القيام قد اتنسخ. طيب والقيام قد اتنسخ ليه؟ واخد بالك؟ ما احنا عايزين نعرف. اولا ذكرت روايات وعلل، وانا عايز برضه اقول ان مش كل ما يقال ونسمعه حتى لو كان جميل يطرب نصدقه. يعني مثلا في علل القيام لجنازه اليهودي جت روايه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لأنه شم رائحة بخور غير طيبة كان اليهود معتادين يعملوها عند جنائزهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لأنه ما أراد لجنازة اليهود أن تعلو هامته وهامة الجالسين. طبعا ده كلام حلو طيب لما تسمعوا من أنصاف الوعاظ الناس تطرب له أحيانا يقول لك شوف كانوا معديين بريحة معفنة فالنبي قام، مش عاجب الناس انبذل، أو أنه ما أراد أن الجنازة تعلو هامته فتقول اه والله حاجة طيبة خالص يعني لما عدوا الأم وقفين كده عشان نبوش على مننا وما إلى هذا. فهذه روايات غير صحيحة بالمرة ولا يعول عليها، وإنما كما قلت لكم العلل السابقة لها صحيحة. ففي أمور بتستهوي الناس، فنيجي هنا يقولوا طيب العلة في إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أولا وترك القيام، نقول إيه فيها ونقول النبي قام أولا ثم ترك القيام ثانيا؟ تسمع كلام أحيانا غير منضبط وغير صحيح. الصحيح الوارد كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيامة لما رأى أنه من عادة اليهود أنهم يقومون للجنازة، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر كان يحب مخالفة اليهود، وهم قوم أدركوا هذا الله قالوا إن هذا الرجل يحب أن يخالفنا في كل شيء حتى في الخرقة، يعني قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة خالفنا فيه، خالفنا فيه، ما ترك شيء إلا وقد خالفنا فيه. وده زي ما قلت لكم يعني بيزرع في القلب الحزن والأسى على حال المسلمين الآن اللي أصبحوا بيتبعوا سنن هؤلاء شبرا شبرا وذراعا ذراعا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من الزمان. فزي ما قلت إني كانت هذه هي العلة. طيب العلة بقى هنا أو الكلام اللي ضرب بين علماء الحديث، طيب أصبح الأمر بالقيام منسوخ ولا مش منسوخ؟ هذا ما قاله أهل العلم، الأمر بالقيام منسوخ ولا مش منسوخ؟ هتجد رأي للإمام أحمد، وهذا الرأي تبناه ابن حزم في كتابه المحلى وانتصر له. الإمام أحمد بيقول إني نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، إلا إذا تعذر الجمع ولا تعذر للجمع بين الروايات. طب تفهم الكلام ده إيه؟ قال نفهم من هذا الكلام أن المسلمة إذا مرت به جنازة هو أصبح مخيرا، مش اتنسخ الأمر بالقيام نقول له ما تقومشي، لا نقول له لك أن تقوم ولك أن تظل جالسا. فالنبي كونه أمر بالقيام ثم جاء في بعض الأحوال وترك القيام ليدلل على جواز الجلوس، على جواز الجلوس، إن لا مانع إن أنت ما تقومش، يعني ده أصبح. وده بقى اللي بيقولوا عليها القرينة اللي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إن يجي النبي يأمر ومع هذا اللي في مرة أو في اثنين يقعد، فده دليل على إن الأمر لم يكن لليه صرف من الوجوب أو كان للوجوب ثم صرف من الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب، فأصبح أنت بالخيار. زي ما قال الإمام أحمد إن قمت لك أجر وإن جلست فيجوز لك ذلك ولا وزر، تعبير واضح، إن قمت فلك إيه؟ احفظ الكلمتين دول، فلك أجر وإن لم تقم فهذا أمر جائز وليس عليك وزر. ده رأي الإمام أحمد بن حنبل، فما أقول نعم ما أنا أقول لك أجر، ده رأي مين؟ رأي الإمام أحمد بن حنبل. رأي الفقهاء الثلاث الأحناف المالكي الشافعية أن الأمر بالقيام قد نسخ، في نسخ فعلا، أن الأمر بالقيام قد نسخ. قد نسخ ليه؟ قال لأن رواية علي بن أبي طالب في لفظ من ألفاظها أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد، في لفظ بقى وأمرنا بالقعود، وإيه؟ وأمرنا بالقعود، يمكن هذا اللفظ من ضمن الألفاظ اللي جمعها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وأمرنا أكرر بالقعود، فتمسكا منهم بهذه اللفظة. صحيح فعلا الأمر يستقيم للإمام أحمد لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ثم قعد، ففعله لا ينسخ أمره وإنما يصرف أمره من الوجوب إلى إيه؟ الاستحباب زي ما احنا قلنا. لكن لما يجي أمر بالقيام ثم يأتي أمر بالقعود يبقى هنا متعارضان، لابد وأن ينسخ أحدهما احدهما الاخر، قم واقعد. يبقى اخر حاجه منهما هي الايه؟ هي الناسخه وهي القعود. فراى هؤلاء الفقهاء الثلاثه ان هذا الحكم فعلا قد نسخ، واننا امرنا بالقعود. ولو ان نظرنا الى العله وهي مخالفه اليهود، فقال هؤلاء ومعلوم ان مخالفه اليهود واجبه، فيكون الجيوش وحينما تمر الجنازه وعدم القيام امر ايه؟ امر واجب. انت كونك واقف خلاص دي مش مشكله، يعني انت واقف طبيعي دي مش مشكله، او وقفت حتى تفسح طريق او ما الى هذا، هذا ليس باشكال. لكن كونك تبقى قاعد وتقوم تقف، فانت خالفت اخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيحدث لما بتدخل جنازه الى المسجد. المسجد فاللي بيحدث ان صحيح اللي في طريق الناس يستحب له، ده لازم يقوم حتى يفسح، حتى يفسح. وايضا من راى ان الناس الذين يحملون جنازه يحتاجون الى معونته، يحتاجون الى معونته، فهيقوم. لكن ابص الاقي كل الناس راحت قايمه، فاذكر وانا في مسجد من المساجد خلاص ما قمتش، دخل الجنازه وانا لست في طريق الجنازه او ما الى هذا، فلقيت واحد من الموجودين حتى الكبر واخده انه مش عايز يقوم للجنازه. فقلت لا عتب على جاهل، يعني هقول له ايه؟ صحيح لا عتب على جاهل، هو مش فاهم حال، اعمل له غلبان مسكين والله. ولذلك اللي دايما بيهاجموني بجاهل لا اعبأ بهم، بعتبرهم مرضى مساكين، لان الجاهل عندي نوع فعلا من المرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض. فهعمل ايه للمريض؟ هعمل ايه للمريض؟ فخلاص. فاصبح كما قلت اخر امرين هو هذا الامر، وهذا ما مال اليه الفقهاء الثلاثه. يبقى نقوم ولا ما نقومش؟ لا ما نقومش، خلاص ان شاء الله. هذا فيما يتعلق بهذا السؤال الذي سألناه. طبعا في هذه الليلة أنا مش هسأل سؤال، مش هسأل سؤال ليه؟ لأنه هو أنتم بكرة اللي هتسألوا، فهو غدا الخميس إن شاء الله تعالى، وأنا بقى منتظر ما عندكم، فالسؤال غدا لكم. ولما نيجي بقى ننهي المحاضرة بتاعت بكرة هختم لك بسؤال، أقول لك إيه بقى السؤال اللي هنجاوب عليه إن شاء الله تعالى يوم السبت. السبت مش الجمعة، السبت. كلامي ده والله يعني هي من رفع الصباع، معرفش في ناس تلاقي الجنازة معدية زي ما بقول الحاج احمد يوم قايم واقف رافع صباع الفوق عايز يقول لا اله الا الله يعني تمام، او البقاء لواحد ايا كانت النية. هذه عادة وليست من الشرع في شيء، ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا صحابته، ولا صحابته لم يفعلوا ذلك. بل إن عند تشييع الجنازة وما إلى هذا بيستحب الصمت تماما، لأن هو المطلوب إن شاء الله تعالى أن بمجرد ما تمر بك جنازة تصمت وتتفكر في آخرتك وفي اليوم الذي ستحمل فيه، هكذا بس هو المطلوب. الله في اخ طبعا انا هجاوب على السؤال لانه بيتعرض لموضوع الامس. احنا اتكلمنا عن الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يضحك الله من العبد، وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان تغمس يدك حاسرا في الجهاد او في القتال حاسرا، فقلت انه القى عن نفسه الدرع. فالاخ بيقول لي بقى وبعت لي سؤال بيقول لي الا تعارض موقف الصحابي بالقاء السلاح مع قوله تعالى وعدوا لهم مصر؟ الدرع بيحق للمقاتل الحمايه ولكنه يعوق حركته، تعبير واضح، يعوق حركته لانه ثقيل وله ثقل وله حمل وما الى هذا، فهو معمول لمجرد ان انت قد تحمي نفسك من ضربة او طعنة او كذا او كذا، ولكنه لن يمنع عنك قدرة، تعبير واضح، يعني وقت ما يقدر لك الموت هتموت. فهو ما هو